أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. توقفت فيما سبق على التدليل الذي جاء في الآية 16، ويقوله إن الله لطيف خبير. تظهر أهمية هذا التدليل وارتباطه بصدر الآية بعد الالتفات إلى المراد من اللطيف الخبير. في القرآن الكريم اجتمع اللطيف مع الخبير معرفا بالألف واللام في آيتين. الآية الأولى في سورة الأنعام، لا تدركه الأبصار، هذه الآية المشهورة، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. المورد الثاني في سورة الملك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما من دون أداة تعريف فقد ورد ذلك في آيات ثلاث. ورد في سورة الحج، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. كذلك في هذه الآية التي نبحث عنها أيضا ورد لطيف خبير بدون ألف ولام. في سورة الأحزاب، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. جاءت كلمة لطيف لوحدها في القرآن الكريم بحسب الظاهر في موردين، في سورة يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، وفي سورة الشورى الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. كلمة الخبير مضافا إلى ورودها مع كلمة اللطيف معرفة وبدون تعريف وردت مرارا في القرآن الكريم، يعني مجموع ربما ما ورد ويرتبط بلفظة الخبير أكثر من 40 مرة في القرآن الكريم. الكلام المهم في تفسير كلمة خبير، كلمة لطيف، لطيف فعيل بمعنى اسم الفاعل وهي مأخوذة من اللطف، ولها معان. عندما تجتمع مع الخبير في القرآن الكريم تأتي بمعنى الدقة والشفافية وهي بهذا المعنى من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته، فالله لطيف خبير. فالباري تبارك وتعالى مع عظمته وكبريائه وجلالة شأنه ونفوذه في كل موجود وسيطرته عليه، مع ذلك هو شيء لا يثقل لكونه مجردا عن كل صفات الجسمانية، فهو الذي لا يشعر به ولا يحس به، فهو منزه عن أن يكون جسما وأن يتصف بصفات المادة، كيف ولا يدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فإذا اللطيف في مثل هذه الموارد ما دق شأنه ولطف وجل وتنزه عن صفات الجسمانية، وفي الوقت نفسه هو خبير بحقائق الأمور. ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير؟ يعني إذا لم يكن الباري تبارك وتعالى خبيرا بالكائنات فمن يكون خبيرا بها؟ والحال أنه هو الذي خلقها وأبدعها وأنشأها من العدم. بناء على هذا المعنى يتضح لنا وجه التناسب بين صدر الآية وذيلها. في صدر الآية الكلام عن معرفة الله تبارك وتعالى واطلاعه على دقائق الأمور مهما خفيت، ومثل بذلك بحبة الخردل مع صغرها ووجود موانع الرؤية والمعرفة، كونها خلف صخرة أو كونها في مكان بعيد في السماوات أو كونها في مكان فسيح في الأرض، هذا الأمر الدقيق اللطيف الذي لا يرى مع هذه الموانع الله سبحانه وتعالى يدركه، كيف وهو اللطيف الخبير. فيتناسب وصف اللطيف الخبير مع المثال الذي ضربه ليكون المقصود من الجميع أنك يا بني لا تشرك بالله، حتى لو كان الشرك خفيا، لأن الله سبحانه وتعالى كاشف لكل شيء وخبير بحقائق الأمور. فلو كان هناك شيء مهما صغر حجمه وجاءت الموانع عن رؤيته، هذا اللطيف الخبير يخرجه. فإذن عليك أن تشعر دائما برقابة الله سبحانه وتعالى الذي هو مع الأشياء وليس من الأشياء لكونه اللطيف الخبير. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالآية 16. يتابع لقمان الحكيم عليه السلام موعظته لابنه فيقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. في هذه الآية المباركة جمع لقمان الحكيم في موعظته بين أمور ثلاثة: إقامة الصلاة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر. وذيل ذلك بقوله: إن ذلك من عزم الأمور. المهم بداية أن نعرف الارتباط بين هذه الأمور الثلاثة. قرأنا في علم البلاغة أن عطف الجمل على بعضها البعض لا بد له من مناسبة ظاهرة، وهذا ما يسمى بباب الوصل. والجمل التي لا تناسب بينها بنحو من أنحاء التناسب لا يكون وصلها متصفا بالبلاغة. والقرآن الكريم إعجازه الأصلي هو البلاغة، ولأجل ذلك عيب على أبي تمام قوله: لا والذي عالم أن النوى صبر وأن أبا الحسين كريم. قالوا: ما علاقة أن البعد يحتاج إلى صبر وأبو الحسين كريم؟ ما هي العلاقة بينهما؟ عيب عليه. المهم، ففي هذه الآية جمع الباري بين أمور ثلاثة. نلاحظ أن الأمر الأول بعد نفي الشرك وتثبيت التوحيد يرتبط بعلاقة الإنسان بربه وبعبوديته له: يا بني أقم الصلاة. إقامة الصلاة تمثل العبودية لله تبارك وتعالى، وتمثل التكميل للذات. والإنسان بعد تكميله لذاته عليه أن يتحرك لتكميل آخرين: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإلا فاقد الشيء لا يعطيه. أول: اسعى لإصلاح نفسك بأن تعبد ربك وبأن تكون مخلصا له في عبوديتك له، بعد ذلك تحرك على الآخرين. في عملية العبودية لله والتكميل للآخرين هناك مصاعب تنزل على الإنسان، هناك جهد، هناك موانع. هذه قد توقف السالك إلى ربه في بعد ذاته وفي بعد الآخرين، فتحتاج إلى قدرة على التحمل واصبر على ما أصابك. هذا هو الترابط الذي نفهمه بوضوح بين هذه المقاطع الثلاثة في هذه الآية المباركة. وفي آيات أو في جملة من الآيات في القرآن الكريم اجتمع الصلاة مع الصبر، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وفي آية أخرى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ففي كثير من الأحيان يقترن الصبر مع الصلاة. ربما سابقا أشرت إلى حقيقة هذا الاقتران، وهو أن الصبر يمثل، وهي أن الصلاة تمثل عنصر الارتباط بالقوى العظمى في الوجود، والصبر يمثل عنصر القوة الداخلية في الإنسان، لأن كل إنسان يسعى نحو هدف بحاجة إلى لحاظ قدرته ولحاظ المحيط الذي يحيط به. إذا أردت أن تذهب مثلا في الليل إلى طهران مثلا، عليك أن تنظر إلى قدرتك، هل تستطيع أن تقود السيارة في الليل؟ وفي الوقت نفسه عليك أن تنظر أنه في هذا المحيط ماذا يوجد من عوائق وفرص. العوائق حتى تجتنب عنها، والفرص حتى تستفيد منها. في قرن الصلاة بالصبر يرجع إلى القرن بين القدرة الداخلية للإنسان وبين الارتباط بالمحيط والقوى العظمى في هذا المحيط، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء واستعينوا بالصبر والصلاة. في هذه الآية المباركة أيضا ينطلق من الصلاة بما تمثل من عبودية لله وينتهي بالصبر. فالصلاة تأكيد عملي على نفي الشرك الذي ذكره في ابتداء وصيته، والصبر قدرة على المتابعة في طريق التوحيد، قدرة على التحمل للبقاء في طريق التوحيد. والدين ليس مجرد علاقة فردية مع الخالق تبارك وتعالى، بل لابد أن نلتفت إلى الخلق وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. بقية البحث إن شاء الله تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.